الذين يتبعون ما أمروا أنهم يخرجون أن قطع
الشيخ
ذكر من المؤلفات تعرف على مراده
قال
ما هو المراد من قولكم أن قطع القطاع ليس ما هو المراد من هذا القطع هل هو القطع الموضوعي أم هو القطع الضمير إذا كان القطع موضوعي نقبل أن قطع القطاع ليس هي قطع هو القطع لا عبارة لم على النظر وذكر المسألة الشك ركعتين الثالثة والرابعة والعلم ركعتين الثالثة والرابعة القطع المقصود في طريقي وليس الموضوع فإذا الظاهر أن المراد من القطع القطع الطريقي في القطع الطريقي هنالك احتمالات ثلاث ذكرت الشيء تعرف على مرادك قال ما مرادكم من أن قطع القطاع الطريقي ليس بحجة هل مرادكم أن القطع إذا انتقاه وهو ليس بحجة لا اعتبار به فعلى اعتبار به يعني لا حجة الكلام ليس إلى هذا المرادك إذا قطع بأن الفتن حرام قطع بهذا وإن كان قطعه غير متعارض لا يعقل للشارع أن يقول له أن هذا القطع الذي حصل عندك ليس بحجة وإلا يصير عند المكلف المظلم القطع هي سوف تشفي عن الحرمة الموضوع الفضل أو يكون مرادكم من أن قطع القطاع الطريقي ليس بحجة يعني المقدمات التي أوصلت القطاع إلى القطع هذه نزلزلها وننسفها بحيث ننزل اليقين والقطع إلى مرتبة الظن والشك فإذا كان المولى يعلم بأن زيد قطع بخمرية هذا السائل الموجود علماء هو كان مرحمش المولى عسل قطعة هرمو يزلزل مقدمات القطعة يرى إلى الظن يكب يزلزل كل هرمو في هرمو ينزل إلى مرتبة الظن ثم إلى بالنتيجة شنو ليقرب هذا السائل أو يقرب على خلاف المقصود هذا الاحتمال صحيح لا يصير قطع يشمل حتى لوجودين شرعيتين تقول لزوم تحويل القطع عند القارئ المتوهم قطع المخالف للواقع لنزول الشرع بعد الثانية قاعدة الأمر والنهي إذا فرد واحد كان قطاع أو كان غير قطاع كان قطع غير متعارف أو كان قطع متعارف ما تفرق إذا كان عند المراد أو أي إنسان آخر كان يعلم بأنه جاهل مرتب عليه إرشاده إلى كان جاهل وعليه أمره ونهيه إن كان عاقل ما تفرق لا خصوصية للقطاع فإذا القطاع لا اعتبار للقطع إلى ظل هذا الكلام صحيح ولكن لا خصوصية للقطاع لازم تقولون قطع القاطع وقطع القطاع إذا كان مخالف للواقع يجب تنزيله في الأمر إذا الاحتمال يبقى عندنا احتمال ثالث شنو هو الاحتمال الثالث؟ الاحتمال أن القوطاع الذي قاطع الذي عند يعمى هذا وإذا اكتشف القرطاع بعد ذلك حتى يزعر في العقيدة الثلاثية الإجزاء وعدم الإجزاء. إذا كان المراد قطعا يعني ما وكنا يعني ليش إذا قطع بأن هذه ذات الجمعة قطع من إخبار طبيب أو بالنوم بالعلم شاف أن صلاة الجمعة بالنسبة إلى الجمعة وانقسمون بالنسبة إلى زمن بعض الفقهاء يقول أن صلاة الجمعة في الغيب واجب بعض الجمعة في زمن الغيب حرام مثلا يعني أصلا قوي ثالث ورابع الواحد من إرقاء الجمعة وذهب وعمل بقصر صلى صلاة الجمعة بعد شفت أن صلاة الجمعة هذه ما كانت قطع حرمة قطع الجمعة بأن صلاة الجمعة حرام بعدين من عن نفس الواقع إنما هو قطع حضور أي واقع أو الهدوء يعني شنو إذا أجزاء عن الواقع على هذه صلاة مو أو لا قطعه لا يجزي عن الواقع إن انفسك الخلاف قطع بالنوم بأن الصلاة حرام صلاة الجمعة فلم يصلي بعدين تبين هو مش تبين صلاة الجمعة واجبة لم يجزي عن الواقع يعني في ذمته قد يجزي ولو قضى بناء على ان استمرار الحال فاذا مرادكم من ان قطع القطع لا اعتبار به اذا كان قطع صريحي بمعنى اسقاط الحجيه مو صحيح بمعنى زلزله القطع الى الظن لا خصوصيه للقطع بمعنى أن القطع في القطاع على الاحتمال الثالث لا يجي عن الأرض هذا مرادكم هذا في الجملة لأنه إحنا لازم نشوف الأدلة التي قامت عندنا على التكاليف وعلى الأحكام بعض الأدلة تقول أن الواقع هو المطلوب وعدده لا دقات تكليف بعض الأحكام الأخرى الواقع مو مهم الاعتقاد له دليل العلم له دليل مثلا الطهارة طهارة شرط في صحة هو مو شرط علمي الاعتقاد الطهارة واقع عالم صلي على طهارة حتى جنابك تروح رأسا تتوضا وتصلي ماء طاهر لباسك كان طاهر بدنك كان طاهر الأرض اللي تصلي عليها كان طاهرة صلي إذا كنت متفهما ماء مشكوك الطهارة متيقن الطهارة سابقا بالاستصحاب فاحكم بالطهارة والتوصيل ما من البداية من ادري طاهر لو لا فاحكم بأبعاد الطهارة طهروا بعدين على مجرد أبعاد الطهارة قامت أن تبين عادلة قالت لك هذا الماء اللي تتوضي فيه ما كان بس شو وقت بعد خروج الصلاة عن الوقت بعد خروج الوقت تستوي بنفسك إذا كانت الطهارة العلم له دخل بها لا يجب عليه الإحرام ليش؟ لأن الميلاد عند أداء الصلاة أن تكون عالم بالطهارة وأنت عند أداء صلاتك شنو؟ أنت عالم بالطهارة ولو العلم تعبد به ولو العلم بالأصل العلم لا يضر شيء أما إذا كان الميلاد الطهارة الواقع العلم ما له دخل فيه يعني في اللوح في المتن الواقع في عالم الثبوت انت لازم تكون طاهر عند الصلاة انت عند الصلاة علمت بالطهارة او ما علمت بالطهارة اذا كنت عالم بالطهارة وصليت بعدين تبين هذا علمك كان مو مطابق للواقع يجب عليك إعادة الصلاة، يجب عليك الإعادة داخل الوقت، ويجب عليك القضاء خارج الوقت، يعني الطهارة شرط واقع. منين افتهمنا الطهارة شرط واقع؟ من الأدلة اللي تقول أصلي عن طهارة. المطلوب الطهارة في الواقع لا الطهارة العلمية. هذا قسم من التكاليف. وعندنا قسم آخر من التكاليف، الواقع العلم له دخل في هذا الشكل. مثل ايش؟ مثل الصلاة إلى جهة القبلة. الأدلة اللي تقول لك صلي إلى جهة القبلة، يعني إذا علمت جهة القبلة، علمت بالعلم الوجداني أو علمت بالعلم التعبدي، بين عادلة قلت لك القبلة منها صلي. إذا بعدين تبين أنت صلاتك اللي احتملت بها على الشهادة العادلة ما كانت إلى جهة القبلة، يجب عليك الإعادة؟ لا. ليش؟ لأن العلم له دخل في تكليفك بالصلاة إلى جهة القبلة. فإذا انكشف الخلاف وانكشف مخالفة الواقع، يبقي العلم عن الواقع. والأمثلة في دخالة العلم بالتكليف أمثلة كثيرة. إذا صار هالشكل، إحنا لازم نشوف التكاليف بعضها الواقع مطلوب العلم ما لنا، بعضها العلم له دخل. فإذا صرت قطاع سريع القطع، قطع بأنه على طهارة وصلى، بعدين تبين أن هذا قطع شنو شان مخالف للواقع. في هذه الموارد شنو نقول؟ تقول القطع لا يجزي عن الواقع. ليش؟ لأن الملاك مو القطع، الملاك من هو؟ الواقع. لذلك تحكم عليه بوجوب الإعادة داخل الوقت ووجوب القضاء خارج الوقت. مرادكم هذا أن قطع القطاع لا اعتبار به في الموارد، الموارد التي العلم لا دخل له بها، هذا الاحتمال. أما إذا كان مرادكم في الموارد التي العلم له دخل بها مثل الصلاة إلى جهة القبلة، وهناك تقول قطع القطاع لا اعتبار به، هذا الاحتمال. ليش؟ يعني الملاك أن القطاع عندما يصلي صلى إلى جهة القبلة حسب علمه، ووقت الأداء يكفي العلم يجزي عن الواقع. بعد بأي مناسبة تقول لا اعتبار به؟ إلا إذا كنت تقول بالتنام. إذن المحقق الأنصاري يقول مرادكم من أن قطع القطاع لا اعتبار به بنحو الإجزاء عن الواقع وعدم الإجزاء عن الواقع، هذا صحيح في الجملة. في الجملة بعد توضح شنو يعني فيما إذا كان وين كان العلم لا دخل له في الواقع. نعم. أما إذا كان العلم له دخلون شنو يكون إيقاف قطع القطاع؟ له اعتبار. هذا من الاحتمالات. فأي الاحتمالات الثلاثة عليكم البيان؟ ماكو فرق، لا خصوصية. الاحتمال كون العلم موضوعي هذا تقدم بعد. أما هذا بناء على أن العلم شنو هو؟ صريح. خلينا نقرأ هاي العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 23. وإن أريد بذلك، يعني بقولكم أن قطع القطاع لا اعتبار به، إن أريد به أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي هذا القطع ما أتى به على طبق قطعه، وهو أيضا حق، ولكن هذا الحق في الجنة. ليش؟ لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد مثل الصلاة على القطع، فالمأتي به فالصلاة المخالف للواقع صلاة لا عن طهارة التي ذكرت لا يجزي عن الواقع. يعني شنو؟ يعني قطع القطاع هنا شنو يعتبر؟ مو حجة، يجب عليه الإحرام سواء القطاع وغير القطاع، ماكو خصوصية. حتى الإنسان القاطع اللي مو سريع القطع كان بالأصالة الطهارة أجرى الطهارة على هذا الماء وتوضأ وصلى، بعدين بين عادل قال له يا ترى هذا الماء مالك كان نجس، يجب عليه الإحرام. ماكو خصوصية للقطاع المسكين جاي فيه وتقولون لا أنت قطاع أكو تكليف عليك أو ما أكو تكليف، هذا إيش؟ وإن كان هذا الاحتمال الثاني، وإن كان للاعتقاد مثل في التكليف كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة، فإن قضية هذا كفاية القطع المتعارف، يعني القاطع كفاية قطع القاطع لا قطع القطاع، لا قطع القطاع، فيجب على القطاع الإعادة وإن لم تجب على غيره الإعادة. ليش؟ لأن الملاك الدليل اللي يقول لك صلي إلى جهة القبلة، إذا علمت بجهة القبلة، إذا علمت هذا العلم المتعارف لو غير المتعارف المصارف المنصرف إلى المتعارف. لذلك القاطع إذا قطع بأن القبلة من هنا وصلى إلى جهة القبلة بعدين انتشف الخلاف لا يجب عليه الإعادة. أما القطاع إذا قطع بالقبلة إلى جهة كذا وصلى وتبين خلاف الواقع يجب عليه الإعادة فقط. إهنا أنا مرادكم أن قطع القطاع محجر خلص. إذن الشيخ ماذا تقول؟ احتراما لصاحب القول، فبعدين أنتم كمحصلين لازم تشوفون أن هذه الاحتمالات أيهما الظاهر من عبارة المحققين المتقدمة، وعلى ضوئها واحد ينتخب المعنى. بعدين جاي صاحب الفصول منتصر لصاحب كشف الغطاء، منتصر للمسألة. شنو قايل؟ قايل احنا عندما نقول يعني صاحب الفصول هو ايضا كان مؤيد الى كاشف الغطاء كما ان صاحب الجواهر مؤيد لهما، صاحب الفصول يقول احنا عندما نقول ان قطع القطاع لا اعتقاد معنى هذه العبارة ان للشارع الحق في ان يمنع من حجية هذا الحق. يعني شنو؟ يعني الشارع يتمكن ان يقيد حجية القطع، يقول القطع حجة إلا إذا كان من قطاع، يقيم. إذن يمكن إمكانا عقليا أن الشارع يمنع من حجية قطع القطاع، فإذا أقمنا الدليل على أن قطع القطاع لا مو حجة يكفي بعد في ذلك الوقت. المصنف يقول أنا ما استحملت إلى هذا الكلام فرد معنى محصل. ليش؟ لأن الاحتمالات في هذه الموارد أربع. مرة الإنسان يقطع بعدم حجية القطع، يقطع بأن الشارع قطعا منع من حجية القطع. درجة احتمال يحتمل أن الشارع منع من حجية القطع، درجة احتمال غافل ميزل لا يقطع بأن الشارع منع ولا يحتمل بأن الشارع منع، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع يقطع بأن الشارع لم يمنع من حجية القطع، يقول القطع انتصار. إذا كان الشارع يمنع من حجية القطع هل هذا ممكن؟ لا. ليش؟ لزوم الكلام. إذا كان قطع ماكو، أكو احتمال يعني يحتمل أن الشارع قد منع من حجية القطع، الأصل هو الحجية إلا إذا ثبت المانع، لأن القطع له علية تامة أو مقتضي تام
للحزبية. مش وقت يكون مانع من الحزبية إذا تحقق المانع. شنو هو المانع؟ المنع الشرعي. فإذا جاء الاحتمال في المنع الشرعي الأصل عدم المانع. إذا كان غافل أيضا الأصل عدم المانع. إذا كان قاطع بأن الشارع لم يمنع هذا يؤيد المقصود. بل فهم يترفض. فإذا مراد صاحب الفصول من هذا الكلام لا محصل لوجود بعض الإشكالات الأخرى غير هذا الكلام اللي بيناه نقرأه من المصدر. ثم إن بعض المعاصرين صاحب الفصول وجه الحكم وجهه يعني بينه ووضحه وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع اللي قال منه كاشف الغطاء بعد تقييده. صاحب الفصول قيد عدم اعتبار القطع بما إذا علم القطاع أو احتمله الاحتمال الثاني أن يكون حجية قطع القطاع مشروطة بعدم كونه قطاعا. يعني الشارع يقول إذا أنت تريد قاطع أو تحتمل أنك قاطع قطعك حجي. أما إذا كنت قطاع قطعك محجي لأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه. يعني القطع بعدم المنع هذا احتمال. الاحتمال الرابع وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع هذا احتمال. ها؟ وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع يعني ما منع لا الشارع منع ولا العقل قطع ولا العقل أيضا ما خالف هذه المنع إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع قطعا. هذا احتمال الثاني باحتمال الرابع والثاني. أما الثالث ما أشار إلى الواضح بعد لا مقتضي في الأصل هو الحجية. أما الأول فمحال وأنت كبير لأنه يكفي في فساد ذلك يعني فساد هذه الاحتمالات عدم تصور القطع بشيء. شلون يعقل للمكلف أن يقطع بأن هذا خمر وهو حرام ومع ذلك الشارع يقول له هذا مو حرام تناقض. وكيف يتصور عدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه؟ إذا كان خمر أثره النجاسة، إذا كان ماء أثره الطهارة وما أشبه ذلك مع فرض كون الآثار آثارا له لهذا الشيء المفروض. فلا يعقل إذن للشارع أن يقول له هذا قطعك مفسد أو مو معتبر أو ما أشبه ذلك. والعجب أن المعاصر صاحب الفصول مثل لذلك كلامنا إحنا وين في أن القطاع طريقة حجة وما حجة صحيح. لكن مثال صاحب الفصول انتصارا لكاشف القطاع وين في القطع الموضوعي فإيش قال ينأكل. ولذلك الشيخ يقول والعجب أن المعاصر مثل لذلك يعني عدم اعتبارية القطع بما إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تخطأ به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حسك وإنما بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة والمواصلة. يعني ما سمعته بالحس القطع الناشئ من الحس حجة عليك أما القطع الناشئ من الحد أو من الحكم العقلي محجة عليك. هذا وين قايل في الموضوع يعني شنو يعني القطع الحسي حجة عليك مو كل قطع. على خروج عن الموضوع وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا من أن الكلام في القطع الطريقي وأن القطع الطريقي لا غير لا يقبل التقييد ولا يقبل لكن الظاهر أن هذا كلام الشيخ أيضا يمكن أن يرد عليه لعل مراد صاحب الفصول انتصارا لكاشف القطع هو القطع الموضوعي. يقول القطع الموضوعي إذا حصل عند القطاع إذا ما تيقن أو احتمل إذا تيقن أو احتمل أنه شارع منع منه مو في كل إيش ما في. إذا كان طريقي أما إذا كان موضوع قابل كاشف الغطاء كاشف الغطاء عبارة مجملة. الشيخ استظهر لها الموضوع من المثال من هالطريقة يمكن أن يوصف بهذا الموضوع.
إذن على أي حال إذا كان القطع موضوعي قطع القطاع لا حجة، إذا كان قطع القطاع طريقي قطع القطاع حجة. وبهذا ينتهي التنبيه الثاني.
يعني إذا قطع المكلف في وجوب شيء أو بحرمة شيء أو قطع بطهارة شيء أو نجاسة شيء، هذا القطع قطع تفصيل بلا احتمال بلا تردد يقطع بأن هذا السائل خمر، ما يتردد في هذا الجمل فورا هذا القطع يعني 100% هذا السائل خمر. لذلك العلم التفصيلي منجز، وإذا خالفه استحق العقاب. أما في حالة اللي نقول إذا ما صار عندك علم تفصيلي قطع تفصيلي ما صار، صار عندك قطع ولكن إجمالي علم إجمالي، هل العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي؟ كما أن العلم التفصيلي حجة على العقل كذلك العلم الإجمالي حجة على العقل، كما أن العلم التفصيلي لا يجوز مخالفته العلم الإجمالي أيضا لا يجوز مخالفته. هذا هو موضوع البحث. حتى نشرح المسألة بشكل واضح نبينها بشكل نقاط. النقطة الأولى، ما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يعني عبارة عن علم تفصيلي زائد جهل تفصيلي. المجموع المركب من العلم التفصيلي والجهل التفصيلي يسمون علم إجمالي. ما مثلا اذا سقطت قطره دم بين عناقين ابيض واحمر ولا نعلم ان هذه القطره هل اصابت الاناء الابيض ام اصابت الاناء الاحمر، في هذه الحاله عندنا شيئان، علم تفصيلي عندنا وجهل تفصيلي عندنا. عندنا علم تفصيلي بسقوط قطرة الدم في أحد الإناءين 100% لا يحتمل الكلام. إصابة قطرة الدم لأحد الإناءين هذا علم تفصيلي، ماكو احتمال كلام ينفي الثاني. يعني مو قطرة الدم مشتبهة أنها سقطت في أحد الإناءين لو كان الإناء ثالث أو إناء رابع، قطعا في أحد من الإناءين، هذا علم تفصيلي. ولكن يقارن هذا العلم التفصيلي جهل تفصيلي أيضا في أنها أصابت الإناء الأبيض أو أصابت الإناء الأحمر، هذا جهل تفصيلي لا ندري هذا أو ذا. فإذا عندنا علم تفصيلي بأصل سقوط قطرة الدم في أحد الإناءين، وعندنا جهل تفصيلي في إصابة قطرة الدم أحد الإناءين. هذا المجموع المركب من العلم التفصيلي بأصل السقوط والجهل التفصيلي بإصابة الإناءين، هذا المجموع يسموه علم إجمالي أو يسموه جهل إجمالي، كلاهما تعبير صحيح. هذا يختلف عن العلم التفصيلي. ليش؟ لأن العلم التفصيلي قطرة دم سقطت 100% أصابت الإناء الأبيض، بعد ما تتردد بين الأبيض وبين الأحمر، وإنما تعلم تفصيلا بأصل السقوط، تعلم تفصيلا بإصابة هذا الدم للإناء الأبيض 100%. أما العلم الإجمالي مو هالشكل، تعلم بأصل السقوط ولكن تجهل في إصابة هذا الدم لأحد الإناءين. فإذا معنى العلم الإجمالي الذي يقصده الأصوليون هنا هو المركب من العلم التفصيلي والجهل التفصيلي مقابل العلم الإجمالي الفلسفي والمنطقي وأمثاله. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قولنا العلم الإجمالي على صفة وموصوف، العلم الإجمالي، ولكن هذا التعبير تعبير فيه نوع من التسامح. ليش؟ لأن العلم العلم الطريقي الذي هو طريق إلى الواقع، العلم يعني الانكشاف، وحالة الانكشاف لو متحققا لو غير ما عدنا فرد حالة متوسطة، انكشاف أكو ولكن انكشاف. ليش؟ لأن العلم المفروض هنا العلم الفصولي، والعلم الفصولي يعني ارتسام او حصول صورة الشيء في ذهن العالم، وحصول صورة الشيء في ذهن العالم لا تتحمل الاجمال وانما دائما تفصيل، لان العلم حقيقة بسيطة ناشئة من حصول صور الاشياء في الذهن. اذا كانت الصورة حاصلة في الذهن فهو علم، إذا كانت الصورة مو حاصلة في الذهن فهو جهل تفصيلي. بعد ما عندنا صورة حاصلة في الذهن والعلم في هذه الصورة علم إجمالي، يعني يحتمل الخطر أو يكون مرددا. من هنا قالوا أن العلم الإجمالي هذا بنحو ذا
ذكر الصفة بحال المتعلم، يعني المعلوم الإجمالي مو العلم الإجمالي. العلم إذا كان فهو تفصيلي، ولكن تعلق هذا العلم أحيانا يكون في معلوم مردد. لذلك سقوط قطرة الدم نحن نعلمها تفصيلا، أما المعلوم اللي هو إصابة قطرة الدم لأحد الإناءين هذا هو المردد، هذا هو المجهول. مو العلم يكون إجمالي، وإنما المعلوم إجمالي من باب ذكر الوصف بحال متعلق. يعني زيد كريم أبوه، هذا زيد كريم أبوه، مو يعني زيد كريم، أبو زيد هو الكريم، ولكن يقولون زيد كريم بلحاظ إنهم يقولون العلم إجمالي بلحاظ أن المعلوم هو المرجح، المعلوم هو الإجمالي. هذا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، العلم الإجمالي ينشأ من أمور أربعة، يعني من أحد الأمور. مرة ينشأ الإجمال من المكلف، ومرة الإجمال ينشأ من المكلف، ومرة ينشأ من التكليف، ومرة الرابعة ينشأ من المتعلم. إذا قال المولى أكرم العالم أربع أشياء، عندنا مكلف هو المولى، وعندنا مكلف هو العبد، وعندنا تكليف وجوب الإكرام، وعندنا متعلق التكليف اللي هو العبد. الإجمال ينشأ من أحد هذه الأمور. الإجمال في المكلف مثل ما إذا كان سيدان لهم عبدان، كل سيد إلى عبد، مثال هذا نوضح شلون يصير الإجمال في المكلف في الآمر. موليان سيدان ولهما عبدان، كل مولى له عبد، قاعدين في مكان، أحد الموالي صدر طلب أمر، قال قوم جيب ماء. العبد يصير مردد ما يدري هذا هو المولى الأول هو اللي قال جيب ماء، مولى العبد الأول هو مولى العبد الثاني. إحنا نفس المكلف مردد ما معلوم، المولى الأول هو اللي قدر التكليف قدر الأمر أو المولى. ومرة التردد والإجمال يكون في المكلف، في المكلف سيد مولى له عبدان، واحد اسمه بناء على بعض تعبير بعض العلماء، واحد اسمه كافور، واحد اسمه اسم آخر واحد كافور والثاني. المهم له عبدان، صدر أمر المولى، بس لا نعلم أنه هذا الأمر مصدر إلى كافور أو مصدر إلى كافور. إحنا المكلف معلوم تفصيلا، لكن المكلف العبد مجهول تفصيلا، لا نعلم الأول أو الثاني. ومرة الإجمال يكون في التكليف، المولى معلوم، العبد معلوم، التكليف مجهول مردد، يعني لا نعلم أن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة أو حرام. المولى معلوم، العبد معلوم، لكن التكليف مردد. لا نعلم أن شرب السفن حرام ليس،
طبعا في شرب السفن اكو تكليف، لكن ما هو نوع هذا التكليف؟ لا لا ومره يكون الاجمال ناشئ من متعلق التكليف. مثلا فالانسان ينذر بانه في ليله الجمعه القادمه عليه نذر ما في رقبته اكو نذر، بس ما يقدر النذر ان يكون في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه في كربلاء المقدس، او نذر كان ان يكون في حرم الامير عليه الصلاه والسلام. التكليف معلوم، وجود نذر اكو ذمته، نذر قطعا اكو في ذمته، لكن متعلق النذر الكون في حرم الحسين او الكون في حرم الامير لا متعلق مرتبط. فاذا الاجمال احيانا ينشا من المكلف، احيانا ينشا من المكلف، احيانا ينشا من التكليف، واحيانا ينشا من متعلق التكليف. هاي من النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مدار البحث في حجية العلم الإجمالي هو التكليف المرتب. ومرة يكون في الحكم الوضعي المرتب، ومرة يكون في الموضوع. يعني مرة الحكم التكليفي يكون مرتب، ومرة الحكم الوضعي يكون مرتب، ومرة موضوع الحكم يكون مرتب. صلاة الجمعة ما ندري واجبة أو حرام في زمن الغيبة، هذا تردد في الحكم التكليفي. أو فرد مرأة مرددة أنها هذه أجنبية أو أخت من الرضاعة اللي ينشأ منها أنها محللة، هذه محللة الوطي بالنسبة إليها. ومرة الشك التردد يكون في الحكم الوضعي، صحة والفساد، طهارة والفساد، ما ندري أن الماء المعدني طاهر وطهر، ندري قطعا هو لو ظاهر لو ندري. او البيع وقت النداء يوم الجمعة، ما ندري هذا البيع صحيح وهذا البيع فاسد، قطعا اكو فيه اما صحة او فساد، ولكن ما هو حكمه الواقع. ومرة التردد يكون في موضوع الحكم الشرعي، سائل موجود ما ندري هذا خمر او ما، لا لا. طبعا التردد في موضوع الحكم الشرعي هو بما هو موضوع ما إلى اعتبار، وإنما بلحاظ الطريقية للحكم الشرعي، لأن هذا إذا كان خمر يترتب عليه حكم الخمر حرمة الشرع، إذا كان ما يترتب عليه حكم الماء مباح، وسائر المسائل. إذن التردد الذي يكون في العلم الإجمالي إما يكون تردد في الحكم التكليفي، وإما يكون تردد في الحكم الوضعي، وإما يكون تردد في الموضوع، كلها مرتبة ولا يحتاج إلى بحث. موضوع السائل المردد بين كونه ماء أو فاء هو كلام التردد شيء، بعدين يجي إلى حكمه أنه إذا قلت علم إجمالي مندد شنو حكمه ومندد شنو، بعدين يجي إلى حكمه. الآن جاي نفتح المسألة نشرحها، هذا هو الموضوع. البحث اللي هنا الشيخ يشير إليه، يشير إلى جهة، الجهة الأولى كما أن العلم التفصيلي القطع التفصيلي حجة على العبد، منجز على العبد، ويثبت في ذمته التكاليف الشرعية. إذا قطعت بأن الصلاة واجبة قطعا تفصيليا يثبت الوجود في جميع. اذا قطعت بان هذا السائل حرام الشرب يثبت هذا التكليف القطع التفصيلي يثبت هذا التكليف في ذمتك لا يجوز لك المخالفة. كما ان العلم التفصيلي منجز على العبد ويثبت التكاليف في ذمة العبد، هل العلم الاجمالي ايضا يثبت التكاليف في ذمة العبد ويكون منجز على العبد ام لا؟ وبتعبير اخر، إذا تحقق العلم التفصيلي لا يجوز للعبد مخالفة هذا العلم، فإذا تحقق العلم الإجمالي كيف؟ أيضا لا يجوز للعبد مخالفة العلم أم لا؟ هاي مسألة لازم نفهمها. نشوف أن العلم الإجمالي منجز ومنجز أم لا. النقطة الثانية اللي لازم نتحدث، على فرض أن العلم الإجمالي منجز على العالم ويثبت التكاليف في ذمة العالم، إذا كان للعبد طريق إلى رفع التردد، رفع الإجمال وتحويله إلى علم تفصيلي، هل يجوز للعبد في حالة إمكانه من تحصيل العلم التفصيلي أن يترك العلم التفصيلي ويعمل بالعلم الإجمالي أم لا يجوز؟ وبتعبير آخر، هل المنجزية العلم الإجمالي توازي منجزية العلم التفصيلي أم لا؟ صلاة الجمعة اللي كانت مرددة بين الحرمة وبين الوجوب، مرة ما عندك طريق إلى العلم التفصيلي، لازم تعمل بحكم العلم الإجمالي اللي هو يوصل بعدين إلى محل الاحتياط. أما في مورد للإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام موجود وتتمكن توصل إلى الإمام وتسأل حكم المسألة، مع ذلك ما تروح تسأل الإمام، ما تحصل علم تفصيلي بالشيء بحكم الشيء، تعمل بمقتضى العلم الإجمالي. هذا صحيح مقبول او مو مقبول؟ هاي النقطة اللي الشيخ يشير اليها. طبعا بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي منجزية العلم الإجمالي، الفقهاء منقسمون إلى أربعة، على أربعة أقوال. جماعة من الفقهاء قالوا العلم الإجمالي منجز كالعلم بالضبط مصدر بينهم، لذلك في مثال التردد في صلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة أو حرمتها يجب عليه الأهل. في تردد حلية وطي هذه المرأة أو حرمة الوطي يجب عليك الإحرام. في تردد السائل الخاص بين كونه ماء أو خمرا يجب عليك الإحرام. في تردد الثوب النجس وقعت قطرة نجاسة على أحد الثوبين، لا تعلم هذا أو لا وتريد الطيب، يجب عليك الإحرام. قطرة الدم في أحد الإناءين سقط الأبيض أو الأحمر، يجب عليك العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، منجز عليك في الأحكام ومثبت في ذمتك الأحكام. جماعة من الفقهاء منهم العلامة المزدي على ما نسب إليه والميرزا القمي والمحققة الكلساري وجماعة من الأعاظم قالوا لا، العلم الإجمالي ليس منجز للأحكام الشرعية، وإنما هو كالجهل أدرك الطائفة الأولى كانوا يقولون العلم الإجمالي كالعلم الطائفة الثانية 180 درجة عكس الأولى العلم الإجمالي كالجهل ليش قالوا لأنه إحنا عندنا أدلة شرعية ترفع عندنا العلم الإجمالي قطرة دم سقطت لا نعلم أنها أصابت الإناء الأبيض أو الإناء الأحمر وإن كان أكو علم إجمالي مردد بين كون الدم أصاب الإناء الأبيض أو الأحمر ولكن عندنا أدلة شرعية تقول هذا العلم الإجمالي ارفع شلون الإناء الأبيض سابقا كان متيقن الطهارة بعد سقوط قطرة الدم مشكوك النجاسة استوحب الطهارة نفس القضية جيب على الإناء الأحمر قبل سقوط قطرة الدم كان متيقن الطهارة بعد سقوط قطرة الدم مشكوك النجاسة استوحب الطهارة لأن أنت قطرة الدم ما عندك يقين تفصيلي بأنها أصابت الأبيض حتى يرتفع موضوع الاستصحاب ولا عندك يقين أنها أصابت الإناء الأحمر حتى يرتفع موضوع الاستصحاب وإنما مثل مرتب أنها أصابت الأبيض احتمال أصابت الأحمر احتمال لكن ضروري يقين بالشك يشمله الإناء الأبيض متيقن الطهارة الآن مشكوك اي نعم ماكو احتياط وهذا اللي يقول مو منجز هذا يعني لا يجب عليك الاحتياط وانما اعمل بالقواعد الشرعيه في هيك موارد مثال اخر استصحاب ما ادري واقعا هذا الماء كان بالامس طاهر او مو طاهر ما ادري يقين سابق بالطهاره ما عندك بس تدري انه الان هو نظيف طاهر سقطت قطرة الدم مدري أصابت الأبيض اللي الآن نظيف أو الأحمر اللي الآن نظيف استصحاب ما يجري بس أصالت الطهارة كل شيء طاهر على الطهارة أو إباحة هو أنت شعلي الشارع المقدس قال لك أنت في كل مورد كنت متيقن منه ثم شككت في ارتفاعه حتى لو يطلع مخالفة للواقع أنا شو عليه الشارع هو قال لي يسوي هذا القانون وين دوران بين ما البارحة كان طاهر اليوم ما ندري أنه ارتفع عن الطهارة أم لا حتى لو هنا ما تدري أنت واقعا هذا طاهر هذا نجس له هذا مدري موضوع الاستصحاب كامل بس هذا أحد الأقوال إذن القواعد الشرعية التي جعلها الشارع كوظائف عملية عند الحيرة وعند التردد ها ترفع لنا منجزية العلم فإذا العلم الإجمالي حكمه حكم الجهل لا ينجز جماعة آخرين جايين بالعلم الإجمالي من نقول احنا العلم الاجمالي ينجز عليك الاحكام مثل ما قالوا الطائفه الاولى ولا هم نقول ما ينجز عليك الاحكام مثل ما قالوا الطائفه الثانيه وانما خير الامور شلون قالوا في هذا مثال سقوط قطره الدم وتردد هذه القطره لانها اصابت الاناء الابيض او الاحمر نجي نلزم احنا واحد من الإناءين فقط الى الحق تكمش الإناء الأبيض تعلم الآن قطرة الدم أصابته؟ لا أصالت الطهارة يشيل كل شيء نظيف كل شيء طاهر أو استصحاب الطهارة متيقن الطهارة بالأمس مشكوك اليوم لكن هذا القانون يجري بعد فقط في الإناء الأبيض الإناء الأحمر بعد ما يجري هذا القانون ما تقدر تقول إلى الإناء الأحمر أيضا مشكوك الطهارة أصالت الطهارة أو متيقن الطهارة مشكوك الارتفاع استصحاب الطهارة ما تقدر تقول هذا الشيء ليش لأنه أنت لو أجريت الاستصحاب في الإناء الأبيض وحكمت بطهارته شرب، وأجريت الاستصحاب في الإناء الأحمر وحكمت بطهارته هم شربته، يصير عندك قطع بأنك خالفت الواقع. بما أنه يصير عندك قطع بمخالفة الواقع لا يجوز مخالفة. إذن شو تسوي؟ يقول إحنا ما نقول لك احتار مثل ما يقولون الأوائل، ولا نقول لك احكم بالطهارة مثل ما يقولون الطائفة الثانية، وإنما نقول المخالفة الاحتمالية كافية والموافقة الاحتمالية كافية. يعني شنو؟ يعني اجري أطالة الطهارة في أحد الإنائين والثاني اشترك، احتر في واحد ولا تحتر في الثاني. إذا أنت أجيت أجريت أطالة الطهارة في الإناء الأبيض شلت وشربته، يصير عندك يقين بأنك شربت النجس؟ لا. يصير عندك احتمال بأنك قد شربت ويحتمل أنت ما شربت، فيحتمل موافقة واقعية وموافقة احتمالية للواقع عندك ومخالفة احتمالية للواقع. هم إذا برد واحد يقول لك شلون تقدم على مخالفة احتمالية؟ يقول أدلة شرعية كويسة.